لندن.
اي لندن شرق جنوب شرق مع الاخوان هناك
ان شاء الله.
حياك الله.
ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنهنئكم بعيد الفطر المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استمر على الطاعة بعد رمضان، كما نسأله جل وعلا أن يزرع التقوى في قلوبنا فيجعل التقوى في كل قلوبنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان والبذل في سبيل الله. تكلمنا فيما مضى عن تفسير سورة الحديد، وذكرنا أن هذه السورة ترتكز على الإيمان بحيث ذكرت دلائل الإيمان وبراهينه، ثم بعد ذلك ذكرت حقيقته، ثم ذكرت آثاره على العبد في الدنيا من جهة بذله وإنفاقه، ومن جهة تصديقه ويقينه، ومن جهة مسارعته إلى الخيرات، ومن جهة معرفته لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ثم آثار الإيمان في الآخرة بالنجاة والجنات والنعيم الدائم والنور العظيم الذي يضيء لأهل الإيمان في عرصات القيامة. ولعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ الجزء الأخير من سورة الحديد، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا فهمها وتعرف معانيها.
وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا
يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أن الله رحم الخلق فبعث إليهم الأنبياء ليرشدوهم إلى الإيمان وليجعلوهم من أهله فيفوزون في الدنيا والآخرة. ونسب هؤلاء الرسل إليه سبحانه لتشمل نوعين من أنواع الرسل: أولهما الملائكة الذين ينزلون بالوحي على الأنبياء فهم رسل من رسل الله، والثاني الأنبياء، فإن الله عز وجل قد أرسل الأنبياء إلى الخلق لدلالتهم إلى الحق، وقال بالبينات أي بالدلائل والبراهين والحجج الدامغة المقنعة. قال: وأنزلنا معهم الكتاب. يحتمل أن يكون قوله وأنزلنا معهم أي مع الملائكة الذين جاءوا بالوحي إلى الأنبياء، لأنهم قد نزلوا معهم، وبالتالي يكون معنى الآية وأنزلنا الكتاب مع الملائكة الذين نزلوا بالرسالة إلى أنبياء الله. ويحتمل أن يكون قوله وأنزلنا معهم الكتاب أي أنزلنا الكتاب مؤيدا للأنبياء معهم، أي مؤيدا معهم. وقوله وأنزلنا لأن الكتاب قد نزل من عند الله عز وجل، وقوله الكتاب قد يحتمل أن يراد به جنس الكتاب أي الكتب التي نزلت على الأنبياء من مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. قال: والميزان. المراد بالميزان العدل، المراد بالميزان العدل، وذلك أن الله أنزل الشرائع لتكون عادلة بين الناس فيما ينزل عليهم من القضايا. فالعدل التام يكون بتحكيم شرع الله، فكلما حكم الناس شرع الله وجد العدل بينهم، وكلما ابتعدوا عن شرع الله ابتعد العدل عنهم بقدر ابتعادهم عن شرع الله. ولذا قال: ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، بأن يؤتى كل إنسان ما له من الحقوق ويطالب بأداء ما عليه من الواجبات. وفي قوله ليقوم دلالة على أن قيام الناس وسعادتهم وحسن أحوالهم واستقامة أمورهم تكون بالعمل بشرع الله، لأن قوله ليقوم من القيام يعني أن أمورهم تكون قائمة مسددة على أكمل الأحوال وأتمها. فكلما قرب الناس من أحكام الله يعملون بها تولى الله شؤونهم وكانت على أكمل الأحوال، سعدوا في الدنيا مع ما ينتظرهم من الجزاء الحسن في الآخرة. قال تعالى: وأنزلنا الحديد. لم يجعل إنزال الحديد مع الملائكة أو مع الرسل كما قال في الكتاب والميزان وأنزلنا معهم، هنا قال وأنزلنا الحديد. والمراد بالإنزال هنا إما إنزال الأمطار التي تحرك تنعقد بها أنواع المعادن في الأرض، أو أن المراد بذلك أصل الحديد فإنه كان نازل إلى السماء، أو أن المراد به نزول الحديد من الجبال إلى الأرض السهل من خلال المجاري التي تكون في الأرض. وقوله فيه بأس شديد، أي أن هذا الحديد، والحديد ليس المراد به عنصر الحديد المسمى عند الكيميائيين فقط، بل كل المواد الصلبة التي تكون من جنس الحديد تسمى في لغة العرب بهذا الاسم، فهذا الفولاذ وهذا الحديد ونحوها من أنواع المعادن الصلبة كلها تسميها العرب بهذا الاسم. قال تعالى فيه بأس شديد، أي أن الحديد يستخدم في الأمور التي تحتاج إلى قوة ومتانة، ومن ذلك استعماله في الحروب، فإن الناس لا زالوا يستعملونه في الحرب من خلال صنع السيوف أو من خلال صنع الرماح أو بصنع الواقي الذي يقي الأجساد أو صنع الترس الذي يستعمله الناس للوقاية، أو كان ذلك بالآلات الحديثة من مثل المجنزرات ومن مثل الطائرات والمدافع وأنواع ما يقاتل به العدو. وكذلك فيه بأس شديد، يستعمل في ما يحتاج إلى قوة ومتانة، تجدهم يحفرون به الأرض ويحفرون به الجبال ويصعدون به إلى الأماكن العالية. قال تعالى ومنافع للناس، أي أن هذا الحديد يستفيد الناس به في كثير مما يحتاجون إلى الانتفاع به، ولذلك وجدنا كثيرا مما نحتاجه يصنع من الحديد، فهذه السيارات وهذه المراكب الحديثة وهذه أنواع ما نحتاج إليه من مراكب ومساكن ومجالس وغيرها يصنع من الحديد فينتفع الناس به. وقوله منافع للناس لعموم الناس بلا استثناء، فما من أحد من الناس إلا وهو ينتفع بهذه المعادن. قال وليعلم الله من ينصره ورسوله. يحتمل أن المنافع معطوفة على البأس الشديد فيكون الحديد فيه منافع، ويحتمل أن تكون المنافع معطوفة على ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس، لأن الكتاب والميزان فيه منافع للناس، وبالتالي يكون المراد بالناس هنا أهل الإيمان. ولذا قال بعده وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. علم الله على نوعين، علم سابق قبل حدوث الوقائع وعلم لاحق بعد وقوعها، ولا يمتنع هذا في حق الله عز وجل، وهما علمان لا يتنافيان. فعلم الله السابق لا يتعلق بالموجود فقط، بل بالموجود وبالمفقود وبما لم يحدث لو حدث كيف يكون، بخلاف علمه اللاحق فيكون مطابقا للوقائع، وليست الوقائع مؤثرة في علم الله جل وعلا. قال وليعلم الله من ينصره، أي من يناصر دينه، لأن الله جل وعلا غني عن نصرة الناس، غني عن نصرة الناس، ولذا قال في آخر الآية إن الله قوي عزيز، ولكن الذي يحتاج إلى المناصرة هم الناس، وهم الذين يحتاجون إلى أن يناصرهم الله، فمتى ناصر العبد دين الله ناصره الله، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال وليعلم الله من ينصره ورسله، أي من يجاهد مع رسله بأنواع الجهاد، سواء كان ذلك ببذل المال أو بالقتال والجهاد أو ببذل الوقت. فهذه الأمور الثلاثة معيار الإيمان. إن بذلت وقتك لله، وإن بذلت مالك لله، وإن بذلت دمك لله، فحينئذ هذا معيار الإيمان، فهو نوع من جزء من أجزاء الإيمان، وهو دليل على وجود الإيمان عندك. وأما من لم يبذل من ماله ولا من دمه ولا من وقته لله فليس عنده من الإيمان شيء، لأن هذه علامات. فإذا لم توجد العلامة ولم يوجد الدليل والبرهان دل هذا على عدم وجود أصله. وقال بالغيب، نحن نؤمن بأخبار الله وصدقها، ونؤمر بأن هناك دارا آخرة، ونؤمن بوجود الله عز وجل وبوجوب عبادته. هذه أمور غيبية ليست مشاهدة ولا محسوسة، وحينئذ من كان يؤمن بالغيب آمن بالله وبرسله، فجعله ذلك يبذل في سبيل الله. قال تعالى: إن الله قوي عزيز. قوي فلا غالب له، عزيز أي أنه لا يحتاج إلى مناصرة أحد من الخلق. وهذا لبيان أن العباد إذا بذلوا من أموالهم فإنما ينفعون أنفسهم، وإذا بذلوا من أوقاتهم فهم المستفيدون، وإذا بذلوا من دمائهم وجاهدوا في سبيل الله فالخير والنفع عائد إليهم. ثم ذكر الله جل وعلا بأنبياء سابقين، فقال سبحانه مذكرا بأنه كما أرسل الأنبياء السابقين كذلك هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. لماذا خص هذين النبيين نوحا وإبراهيم؟ لأنهم آباء للأنبياء الذين بعدهم. ولقد أرسلنا نوحا، أرسل الله نوحا فلبث السنوات الطويلة يدعو قومه إلى الله وإلى عبادته وترك عبادة من سواه، لكنهم لم يؤمنوا فغرقوا في الطوفان. وأرسل الله إبراهيم عليه السلام، إبراهيم نبي رحيم لم يدعو على قومه، ولذلك لم يذكر الله عز وجل عقوبة لقومه كما ذكرها على أقوام بقية الأنبياء. قال: وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، أي جعلنا النبوة في ذرية نوح وذرية إبراهيم، والكتاب أي جعلنا نزول الكتب في ذريتهما. بعض أهل العلم قال بأن المراد به معرفة الكتابة، ولكن هذا ليس ظاهر الآية، فظاهرها أن كلمة الكتاب اسم جنس معرف بأل فيفيد عموم الكتب التي نزلت بعد هذا، فيشمل هذا التوراة والإنجيل. قال: فمنهم مهتد، أي من ذريتهما، وقيل ممن أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء. فمنهم مهتد أي اهتدى بالبينات والحجج وآمن بالله ورسوله وعمل بكتابه. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلالة، وعن الطاعة إلى المعصية. وفيه دلالة على أن أكثر الأمم السابقة لم يؤمنوا. واستدل بهذه الآية وأمثالها على أن قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين، أن المراد به هذه الأمة. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم. قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، أي أتبعنا الأنبياء واحدا بعد واحد. قفينا مأخوذ من القفا الذي هو مؤخرة الرأس، كأن كل نبي يأتي بعد النبي الذي قبله من أجل إقامة الحجة على العباد. على آثارهم أي يسيرون على طريقتهم في الدعوة إلى عبادة الله وحده برسلنا، لأن رسل الله كثر وأنبياء الله كثر. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأنبياء الذين ذكرهم الله لنا في كتابه إنما خصوا بالذكر إما لشرفهم ومكانتهم وعلو منزلتهم، وإما لأن العرب تعرفهم فأراد الله أن يقيم عليهم الحجة بما يعرفون. وأما من لا يعرفهم العرب فإنهم لم يذكروا لهم. قال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم، أي أتبعنا على إثر هؤلاء الأنبياء بعيسى بن مريم. لما ذكر عيسى بن مريم؟ قيل لأنه الذي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: وآتيناه الإنجيل، أي أنزلنا عليه كتاب الإنجيل فضلا منا على العباد ليهتدوا بهدي الوحي. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا، أي أن الله جل وعلا من رأفته ورحمته بأتباع عيسى أن وضع في قلوبهم رأفة ورحمة، فيه دلالة على أهمية الاعتناء بما في القلب. قال: في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة. رأفة أي لين جانب وشفقة بالعباد. وقد قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق تفيض من الدمع مما سمعوا من الحق. فدل هذا على تفسير هذه الآية. فإن قال قائل: نجد في بعض المواطن أن النصارى لا يتصفون بهاتين الصفتين، نقول ذلك بسبب تركهم اتباع عيسى عليه السلام، فلو اتبعوه لوجدت عندهم هذه الصفة. قال تعالى: ورهبانية. ما المراد بالرهبانية؟ العبادة من الرهبة وهي الخوف. ورهبانية يعني أن الله جل وعلا قد جعل في قلوبهم خوفا من الله عز وجل، لكنهم فسروا هذه الرهبانية بأن جعلوا لها معاني أخرى، فجعلوا المراد بالرهبانية اعتزال الناس وعدم استعمال نعم الله في الدنيا، ولذا قال: ورهبانية ابتدعوها. لماذا؟ ما منشأ هذه الرهبانية عندهم؟ لما رفع الله عيسى عليه السلام تسلط ملوك أهل ذلك الزمان على أتباع عيسى عليه السلام، فهربوا بدينهم واعتزلوا في الصوامع وتركوا متاع الدنيا ومنافعها، وظن من جاء بعدهم أن هذا من دينهم، وأن الاعتزال في هذه المواطن وترك ملاذ الدنيا من النساء وأنواع النعيم ظنوه قربة وعبادة لله عز وجل، ولذا قال سبحانه: ابتدعوها. أي اخترعوها من عند أنفسهم ولم تكن نازلة في شرع الله. قال ما كتبناها عليهم، أي لم نكتب عليهم هذه الأمور المبتدعة، إنما أمروا بالخوف من الله وهي الرهبانية الحقيقية. ولذا استثنى فقال إلا ابتغاء رضوان الله، أي طلب منهم الرهبانية التي هي الخوف من الله، ولم يطلب منهم هذه البدع التي فعلوها. قال تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، فمن خاف من الله وصل إلى رضا الله، كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال والرضا صفة من صفات الله جل وعلا نثبتها كما جاءت بها النصوص، مثل هذا النص. كيف هذا الرضا؟ الله أعلم به، ولكن له معنى في لغة العرب نثبته. قال فما رعوها حق رعايتها، يعني أن هذه الرهبانية التي في القلوب ما رعوها، أي لم يلتزموا بها ولم يسيروا عليها، بل خالفوا ذلك فتركوا مخافة الله ورهبته في عدد من أفعالهم. قال فما رعوها حق رعايتها، ومن رعاية ما أنزله الله أن يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى عليه السلام قد بشر بهذا النبي الكريم كما قال جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، قد يراد به أن من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي أجره، وقد يراد به أن من حقق إيمانه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أجره. قال وكثير منهم فاسقون، أي كثير منهم لم يهتدوا ولم يلتزموا ولم يتبعوا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، قيل بأن المراد به من أهل الكتاب، قيل إن المراد به من أهل الكتاب، حيث أمرهم الله عز وجل بأن يتقوا الله، والتقوى معنى قلبي يظهر أثره على الجوارح. قال وآمنوا برسوله، أي كما آمنتم بالأنبياء السابقين كعيسى فآمنوا بهذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم إذا آمنتم بذلك يؤتكم الله كفلين من رحمته، أي يؤتكم نصيبين من الرحمة، ويجعل لكم نورا تمشون به في الدنيا بأن تهتدوا إلى الحق، ونورا تمشون به يوم القيامة، كما ذكر الله جل وعلا في أوائل السورة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وكما قال أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ومن رأى ويغفر لكم، أن يكفر سلاتكم ويتجاوز عن ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن رأى أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لدعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم استدل بأن سياق الآيات في أهل الكتاب، واستدل على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل على جارية فأحسن تربيتها فأعتقها فتزوجها. ورأى جماعة آخرون بأن الخطاب موجه للمؤمنين من هذه الأمة لقوله في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا. والذين آمنوا في اصطلاح الشرع الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله اتقوا الله أي استمروا على التقوى وزيدوا نصيبكم من التقوى، وآمنوا برسوله أي زيدوا من إيمانكم بهذا النبي الكريم. وقد تقدم معنا أن المراد بالإيمان به أن نصدقه في خبره ونطيعه في أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا. فمن كان كذلك يؤتي الله كفلين من رحمته. قيل المراد به كفل على أعماله الظاهرة وكفل على أعماله الباطنة، وقيل المراد بكفلين كفل لأعمال الليل وكفل لأعمال النهار، وقيل المراد كفل لفعله الطاعات وكفل لاجتنابه السيئات والمعاصي. قال: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فيا أيها المؤمنون، إن أردتم النور الذي تستضيئون به، وإن أردتم الهداية، وإن أردتم أن يكون لكم النور يوم القيامة، وإن أردتم أن يكون لكم الجنات ومغفرة الذنوب، فعليكم بهذين الأمرين العظيمين: تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يقول بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان المهتدين به وجعل النور لهم، لئلا يظن أهل الكتاب أن الأمور بأيديهم يعطون الهداية لمن شاءوا، فإنهم يقولون بأن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وود كثير منهم أن لا ينزل شيء من الخير على المؤمنين، فودوا أن لا ينزل شيء من الخير على المؤمنين، بل ودوا أن يكون الشر والضرر على أتباع هذا النبي الكريم. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيقول الله لهم: يا أهل الكتاب، أنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله، بل الله يعطي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، فلم تدعون أنكم تملكون خزائن الله، ولم تدعون أن النجاة إنما تكون لكم، ولم تدعون أن الوحي والكتب والرسل إنما تكون لكم. فقوله من فضل الله يشمل الوحي والهداية والنور، ويشمل منافع الدنيا، ويشمل الفوز والنجاة في الآخرة. ثم قال الله رادا عليهم: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالفضل من الخيرات الدنيوية والأخروية يهبها رب العزة لمن يشاء، وهناك أسباب وهناك أسباب تجعل الله عز وجل يعطي العباد الخير والفضل، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: والله ذو الفضل العظيم، أي أن الله صاحب الفضل والمنة والعطايا الكثيرة الجزيلة، وهو سبحانه لا ينقصه إعطاء العباد ذلك. هذه الآيات فيها من الفوائد والأحكام فضل الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وفي هذه الآيات أن العدل لا يكون إلا بتحكيم شرع الله، وأن الناس متى ابتعدوا عن شرع الله لم يوجد العدل بينهم. وفي هذه الآيات أن قيام الناس وصلاح أحوالهم إنما يكون بالعدل، والعدل لا يكون تاما إلا بتحكيم شرع الله. وفي هذه الآيات منة الله على العباد بإنزال الحديد الذي ينتفعون به في سائر منافعهم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يريد اختبار العباد، وأن من فوائد التكليف اختبار العباد، وفيها دلالة على أن الشريعة فيها مقاصد، فالتكليف بالشريعة فيه مقاصد، منها اختبار العباد هل ينقادون ويستجيبون أو لا، ومن ذلك أيضا تحقيق مصالح العباد، تحقيق مصالح العباد. وفي هذه الآيات أن الإيمان الحقيقي إنما يكون بالبذل، ببذل الأوقات وبذل الأموال وبذل الأرواح والمهج. وفي هذه الآيات التأكيد على الإيمان بالغيب والتصديق بما أخبر الله به وأخبر به رسوله من الأمور الغيبية. ولذا في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وفي هذه الآيات أن الله غني عن العباد، قوي لا يحتاج إلى طاعتهم أو نصرهم لدينه، وإنما المحتاج لذلك هم العباد أنفسهم. ولذا فالعقلاء يسعون إلى أن يكونوا جندا لله يناصرون دينه ويناصرون رسله ودعاته. وفي هذه الآيات فضل نوح وإبراهيم عليهما السلام، وأن النبوة والكتاب قد جعلت في ذريتهما. وفي هذه الآيات أن صلاح الآباء لا يلزم منه صلاح الأبناء، فكم من أب مهتد ومع ذلك يكون ابنه من الفاسقين. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد تابع الأنبياء عليهم السلام، فجاءوا واحدا بعد واحد لهداية الخلق. وفي هذه الآيات التذكير بعيسى عليه السلام، لأنه آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات فضل الله عز وجل على بني إسرائيل بإيتيانهم الإنجيل. وفي هذه الآيات أهمية مراعاة القلب والسعي إلى إصلاحه، وأن منطلق الصلاح هو صلاح القلب. ولذلك على الإنسان أن يتعاهد قلبه ليزرع فيه خوف رب العزة والجلال ورجاه سبحانه في هذه الآيات فضيلة خلق الرأفة والرحمة، وأنها أخلاق فاضلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي هذه الآيات الترغيب في الخوف من الله عز وجل، وأنه عبادة صالحة قد جعلها الله في قلوب أتباع عيسى عليه السلام. وفيها في هذه الآيات أن بعض المبتدعين قد يحرف المصطلحات الشرعية فيجعلها على غير المراد الشرعي، ولذا نجد أن بعض الناس يستعمل بعض المعاني الشرعية في غير ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصل ذلك إلى تحريف دين الله عز وجل. وأضرب لذلك أمثلة أو مثالا واحدا. يأتيك من يأتي ويقول السنة يعني المستحب، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وبالتالي يكون كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبا، فهذا من التحريف الكلم والتبديل في المصطلحات. فنقول السنة لا يقتصر معناها على المستحب، بل السنة تشمل المندوب وتشمل الواجب، لأن كل ما ورد في شرع الله فهو سنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والأصل في كلمة عليكم أن تكون للإلزام والإيجاب، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت. وفي هذه الآيات أن بني إسرائيل أخطأوا في شيئين، الأول في الابتداع باختراع عبادات جديدة لم تكن مأثورة عن أنبياء الله، والثاني عدم القيام بالواجب الشرعي على وجهه. قال في الأول ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقال في الثاني فما رعوها حق رعايتها. وفي هذه الآيات التحذير من البدع والنهي عنها، والمراد بالبدعة عبادة الله بأمر لم يرد في شرع الله، فكل من تقرب إلى الله وعبد الله بما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد سار على البدعة. وفي هذه الآيات أن خوف رب العزة والجلال ينتج عنه رضا الرب جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد يحسن به أن يطلب ويريد رضا الله، ولذلك قال ابتغاء. ما المراد بالابتغاء؟ القصد والطلب والنية. وفي هذه الآيات فضل من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. وفي هذه الآيات أمر المؤمنين بزيادة التقوى وزيادة الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات فضيلة أو عظم أجر التقوى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب الرحمة ومن أسباب النور التام في الدنيا والآخرة. وقوله لكم نورا تمشون به أي تستضيئون به في عرصات القيامة، أو نور تستضيئون به في الدنيا لتكونوا على طريقة صحيحة. وفي هذه الآيات أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وبالتالي لا يملك أحد من الخلق كائنا من كان منع فضل الله، فأصحاب الولاية والسلطان والملوك والرؤساء وأصحاب القوة والقهر وأصحاب كلهم لا يملكون منع فضل الله جل وعلا، وإنما الله يؤتي فضله من يشاء. وفي هذه الآيات سعة رحمة الله وسعة فضله سبحانه، هو المتفضل على العباد بأنواع الفضائل. ما أعظم منة الله علينا، وما أكثر الخيرات والإحسان الذي أوصله إلينا. فاللهم لك الحمد على نعمك، ولك الشكر على مننك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا معترفين بنعمك، مثنين بها عليك، شاكرين لك عليها. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تتقبل منا صيام رمضان، ونسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ممن غفرت ذنبه في هذا الشهر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن زاد، ممن قبل عمله. اللهم اجعلنا ممن استمر على العمل الصالح بعد شهر رمضان. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم اجعلهم يحكمون كتابك ويعملون بسنة نبيك. اللهم أنزل الخيرات على المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مريضهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم وحد كلمتهم على الحق، اللهم أبعد ما في صدورهم من الغل والبغضاء. اللهم يا حي يا قيوم، احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أرخص الأسعار لديهم، ومكنهم من قضاء حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم. اللهم وفق الدعاة الذين يدعون إلى دينك. اللهم اجمع عليهم قلوب الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيام يوم العيد حرام، لا يجوز للإنسان أن يصومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم العيد. وأما ما بعد ذلك فليس يوما للعيد. اليوم الثاني لا يقال أيام عيد الفطر، عيد الفطر يوم واحد فقط، فما بعده ليس عيد الفطر. وعيد الفطر يوم الأول من شهر شوال، يوم الغد. وهذا يدلك على أهمية السير على تاريخ القمري الهجري لتستقيم عبادات الناس وليؤدوا شعائر الله. ومن ذلك صيام ست من شوال، فقد ورد في صحيح مسلم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله ستا من شوال لم يفرق فيها بين أول الشهر وأوسطه وآخره، ولم يشترط فيها التتابع، وأجاز التفريق. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يصومها في أولها أو في آخره. ومن صامها في سنة لم يلزمه صيامها في كل سنة، لم يلزمه صيامها في كل سنة. وكثير من أهل العلم استحب التبكير بها لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة، وقوله: فاستبقوا الخيرات. نعم. الاطباع يراد به أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت يده اليمنى، تحت يده اليمنى، بحيث تكون اليد اليمنى مكشوفة ويغطي يده اليسرى بطرفي الرداء، والرداء هو الإحرام الأعلى. فهذا هو الاطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم اطبع في عمرته وفي حجه، وابتدأ الاطباع عندما ابتدأ الطواف، فلم يطبع قبل الطواف، ولما فرغ من الطواف ترك الاطباع وغطى كتفيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقيه شيء. ولذا فالمحرم بعد إذا أراد أن يصلي سنة الطواف غطى، أبعد الاطباع وغطى كتفيه. السندات إن كان المراد بها أن يأخذ، أن يدفع مالا نقديا ويأخذ ورقة يستحق بها مالا نقديا أكثر من الأول، فهذا نوع من أنواع الربا ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما من جهة الزكاة فحكمها حكم الديون.